أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المشهور بين علماء الإمامية هو أن الخمس يقسم إلى ستة سهام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذه ستة سهام. وأن السهام الأولى، الثلاثة الأولى، هي في زمان الرسول صلى الله عليه وآله للرسول. كل سهم الثلاثة: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى كما في الآية. ومن بعده، بعد الرسول صلى الله عليه وآله، تكون هذه السهام الثلاثة كلها للإمام عليه السلام. وأن السهام الثلاثة الأخرى هذه تختص ببني هاشم، بأقرباء الرسول صلى الله عليه وآله، يتاماهم ومساكينهم وأبناء السبيل منهم، وهو المسمى بسهم السهام. هذا هو المشهور والمعروف بين علماء الإمامية. في الحقيقة هذا مطلب مهم، شوية نطول حصلتنا، شوية نحتاج إلى خلاف العادة، نحتاج إلى نقل كلمات علمائنا المتقدمين، نركز على المتقدمين منهم حتى نرى بأن هذا هل هو المشهور هكذا واقعا في تلك الفترة أو لا. النص الأول اللي نقله للشيخ المفيد في المقنعة في صفحة 277، طبعا اللي عندي ما أدري بتصير، قال: وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام عليه السلام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، يعني أربعة أخماس غنيمة للمقاتلين، وجعل السهم الخامس، هذا مع كلامنا، جعل السهم الخامس على ستة أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام، سهمان وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم بحقه المذكور، يعني سهم الله ينتقل إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وكلا السهمين ينتقلان إلى من؟ إلى الإمام بالوراثة، هكذا يقول النص: سهمان بالوراثة إلى الإمام عليه السلام، وسهم بالإصابة حقه المذكور، وهو سهم بالقربى، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله. فسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. هذا نص واضح في هذا الذي ادعي بأنه هو المشهور بين علماء الإمامية. السيد المرتضى قدس الله نفسه في الانتصار في مسألة 114 قال: وممن فردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في كذا وكذا، الغوص، الكنز، أرباح المكاسب، يذكر جملة من فردت به الإمامية، ثم يقول: وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى. هذه للإمام عليه السلام. ثم يقول: فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي لبني فهي ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذا نص أيضا واضح في هذا الشيخ. بعد ذلك ننقل نص الشيخ الطوسي في الخلاف، ذكره في كتاب الفعل مسألة 37. قال: عندنا، وهذا يشعر بإجماع أو اتفاق، عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم الله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة عليهم السلام، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشركهم فيه غيرهم، غير أقرباء الرسول لا يشركهم فيها أحد. واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي إلى كذا وكذا، مقصود من الفقهاء يعني الفقهاء العامة، واضح. فإذا أشبه بدعوى الاتفاق والإجماع من قبل علمائنا على هذا الذي ذكره. وقال أيضا في الخلاف في مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام عليه السلام، سهم ذي القربى المقصود به سهم شنو؟ الإمام عليه السلام. وعند الشافعي لجميع ذي القربى. ثم يقول: دليلنا إجماع الفرقة على أن المقصود بذي القربى هو منه، هو الإمام عليه السلام، كما سيأتي في الروايات أيضا عن الموجود. زين. الشيخ سلار الديلمي أو سالار على الاختلاف في تسميته، وهو من أي النص الثالث الرابع، وهو من علمائنا المتقدمين اللي يعتنى برأيهم، لأنه معاصر للشيخ الطوسي من تلاميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى، في كتابه المراسم العلوية قال: فأما بيان القسمة فهو أن يقسمه الإمام عليه السلام ستة أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام، سهمان وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم حقه. قلنا السهمين اللي يتلقى بالوراثة هو سهم الله وسهم رسوله، وسهم حقه، وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. زين. في الشرائع للمحقق يقول: يقسم ستة أقسام، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سهم الله، وسهم رسول الله رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام. ذي القربى مقصود به الإمام عليه السلام. وبعده، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وآله، للإمام القائم مقامه، يعني هذه السهام الثلاثة تكون للإمام. العلامة في المختلف في الجزء الثالث من طبع الحديث صفحة 325: المشهور أن الخمسة يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا وباقي علمائنا. ثم قال العلامة المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة ذا القربى، فهو عليه السلام يأخذ سهم الله وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالإصالة. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس أبو صلاح الحلبي. في القواعد أيضا للعلامة قال في مستحقه وهم ستة: الله ورسوله وذو القربى وهو الإمام، فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وهي بعده للإمام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب. الثلاثة الأخيرة اليتامى والمساكين يشترط انتسابهم إلى عبد المطلب، هذا فيه خلاف سيأتي أيضا. الشيخ صاحب الجواهر تعليقا على كلام الشرائع يقول أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك إجماع في صريح الانتصار، نقول يعني ممن فردت به الإمامية ولم يشر إلى مخالفها، في صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما. يعني الغنية وكشف الرموز مو ظاهر من الإجماع، بل لعله شنو صريح من الإجماع. هذه هي النصوص التي أحببت نقلها هنا. هذه النصوص في الحقيقة تتضمن دعوة، ثلاثة دعاوى في هذا المقام أو أربعة. الأمر الأول هو أن الخمس يقسم ستة سهام، هذا الأمر الأول. وفي هذه الدعوة يوجد مخالف كما سيأتي. الأمر الثاني هو أن المراد بذي القربى هو الإمام خاصة، النصوص تضمن هذا أو معظمها يضمن هذا، وهذا هذه الدعوة أيضا فيها من يخالف كما سيأتي. الأمر الثالث هو أن السهام الثلاثة الأولى هي للرسول في حال حياته ومن بعده لمن؟ للإمام عليه السلام. هذه الدعوة الثالثة. الدعوة الرابعة هو أن السهام الثلاثة الأخيرة تختص ببني هاشم أو بني عبد المطلب، المهم لا تعم كل يتيم وكل ابن سبيل وكل شنو وكل مسكين، تختص بأقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلاف أنه ما هو المحدد لذلك كما سيأتي. هذه الأمور الأربعة التي تتضمنها هذه الكلمات، هذه الأمور الأربعة التي ذهب إليها المشهور، الظاهر أنه فيها من يخالف، صرح بوجود المخالف في هذه الأمور أو في بعضها. الأمر الأول اللي هو أن الخمس يقسم ستة سهام، ستة سهام، هناك رأي مخالف يرى أن الخمس يقسم خمسة سهام، خمسة سهام لا ستة. نسب هذا الخلاف إلى بعضهم أنه يقسم خمسة أقسام، كما في الشرائع المحقق في الشرائع يقول وقال بعضهم، بعد أن يذكر الرأي المشهور يقول وقال بعضهم يقسم خمسة أقسام. في المسالك ذكر الشهيد الثاني بأنه لا يعلم قائله، مو معلوم من هو القائل بهذا القول، بعد أن نسبه إلى الشذوذ قال لا يعلم قائله. صاحب المدارك فهم من عبارة الشرائع بأنه لبعض الأصحاب، يعني هذا القول ليس لأحد المخالفين، وإنما لبعض الأصحاب، لأن صاحب الشرع كما قلنا بعد أن يذكر الرواية المشهور قال وقيل، وقيل أنه يقسم خمسة سهام، فهم من عبارة وقيل أنه قال هو من أصحابنا. وحكي هذا القول عن أكثر العامة، عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن أكثر العامة على ما قيل. ما هو المقصود بهذا القول؟ يعني ما معنى أنه يقسم خمسة سهام؟ يعني بعبارة أخرى أي قسم هو الذي يسقط؟ أي قسم هو الذي يحذف حتى يقسم الخمس إلى ستة؟ والآية تقول تذكر سبع ستة أشياء، لله، للرسول، للقربى، إلى آخره. فأي قسم يسقط حتى يكون الخمس مقسم على خمسة سهام؟ صاحب المدارك فسر بهذا التفسير، قال بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله، سهم الله لرسوله، وسهم ذي القربى لهم، يعني شنو لهم؟ لذي القربى، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. بالنتيجة الإمام يكون له سهم شنو؟ واحد، لأنه ليس هو المقصود بذي القربى، وإنما سهم ذي القربى يعطى للقربى، لذي القربى لأقرباء الرسول. فيبقى تكون هاي أربع سهام: سهم لقرابة الرسول، سهم لمساكين واليتامى وأبناء السبيل، ويقسم خمسة سهام، فيبقى سهما واحد. هذا هو اللي يقيل بأنه سهم الله يعطى لمن؟ للرسول. وطبيعي أنه سهم الرسول بعد 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 حياته يعطى لمن؟ للإمام عليه السلام. فكأنه خمس الخمس هو الذي يختص بماذا؟ بالإمام عليه السلام، وأربعة أخماسه تقسم على غيره. في الحقيقة هذا التفسير لتقسيم الخمس إلى خمسة أقسام عندما ينسب إلى بعض أصحابنا كما هو، كما قلنا، ظاهر المدارك كما يفهمه من عبارة الشرائع وغيره، عندما ينسب إلى بعض الأصحاب مدركه رواية، سيأتي الحديث عنها، ومن باب الاتفاق أن هذه الرواية تكاد تكون هي الرواية تامة سندا من روايات الباب، وهي صحيحة ربعي بن عبد الله اللي مروية في الباب الأول قسمة الخمس الحديث الثالث. يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن قضال، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن بالتهذيب تدعو لها الوسائل، بالتهذيب الجزء الرابع صفحة 128. نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له كما تقدم في بعض الغنائم، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه، غنيمة كلها يقسمها خمسة أخماس، أربعة أخماس للمقاتلين، يبقى شنو؟ يبقى خمس الغنيمة، ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، يعني أربعة أخماس الغنيمة يقسمها بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه، يأخذ الخمس، خمس الغنيمة، قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، هذا شاهد القول الثاني قسمه خمسة أخماس يأخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الإمام يفعل. إذن ليس هناك في قبال الأربعة أخماس اللي هي للقرابة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل إلا سهم واحد وهو لله سبحانه وتعالى. هذا سهم واحد. غاية الأمر أن هذا سهم الله هذا هو للرسول في حال حياته ومن بعد حياته ينتقل من للإمام عليه السلام. فسهم الإمام سهم واحد من خمسة أقسام من الخمس. هذا هو مستند هذا القول عندما ينسب إلى بعض أصحابنا. زين. في الجواهر فسر هذا القول أنه يقسم الخمس خمسة أقسام فسره بإسقاط سهم الله تعالى أن الصائم الذي يسقط هو سهم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسقط فتبقى شنو خمسة أقسام هو الذي يسقط بإسقاط سهم الله تعالى وأن الافتتاح لماذا يسقط سهم الله باعتبار أن الافتتاح بذكره على جهة التيمم والتبرك فأن لله خمسة وهذا من باب التيمم والتبرك وإلى السهام خمسة من باب على جهة التيمم والتبرك لأن الأشياء كلها له تعالى أشياء كلها له تعالى شو سهم لله ما لا معنى فحينئذ يكون ذكره من باب التيمم والتبرك. أكو رأي آخر أيضا يقول أن ذكر الله سبحانه وتعالى إنما يقال يراد به الإتيان ودفع الخمس إلى باقي الأشخاص قربة إلى الله تعالى لله هذا المقصود أنا أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه يعني الخمس أن يكون شنو يقصد به عند الأداء وعند الدفع يقصد به الله وجه الله سبحانه وتعالى يقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ذكر من هذا الباب وإلا السهام هي شقد خمسة وليس ستة. هذا الرأي الآخر. أنا الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا البحث وإنما أريد أن أشير إلى أن هذه الأمور التي الدعية وجود شهرة فيها والدعية وجود إجماع فيها يوجد هناك ماذا مخالف بها المقدار هذا سيأثر ما يأثر هذا يجي. وأما الأمر الثاني وهو مسألة أن ذي القربى سهم ذي القربى يختص بماذا بالإمام عليه السلام هذا أيضا يوجد من يخالف في ذلك كما قرأنا عبارة الشيخ الطوسي صريحة في الخلاف أنه هناك من يخالف في ذلك نقرأ عبارته كانت بهالشكل قال عندنا أن سهم ذي القربى للإمام عند الشافعي قال عند الشافعي لجميع ذي القربى. السيد المرتضى قال أن من الإمامية هذا المهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم والعلامة في المختلف بعد أن نقل هذا الكلام عن السيد المرتضى علق على هذا الكلام قال ورواه، يعني هذا عدم اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام، قال ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد. فلعل سيد المرتضى يشير إلى ابن الجنيد في قوله ومن الإمامية من ذهب إلى ذلك. والظاهر أن المقصود رواية الشيخ الصدوق لهذا القول في من لا يحضره الفقيه على الأقل أشار إلى رواية من روايات الباب يظهر منها ذلك، وهي رواية زكريا بن مالك الجعفي الموجودة في الباب الأول الحديث السادس، في نفس الباب، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث السادس، وهي هذه الرواية هي هذا المستند مالته فيها هذا النص، النص موضع شاهد ناقل عنه، قال وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه، وخمس ذي القربى يقول فهم أقرباؤه، وفي بعض النسخ أقاربه، فهم أقرباؤه وفي بعض النسخ أقاربه. هاي الرواية الشيخ الصدوق ذكرها في من لا يحضر الفقيه، وذكرها في كتاب المقنع نفس هذا المضمون، ذكر في كتاب المقنع موجودة في المقنع، ذكر نفس النص وخمس ذي القربى فهم أقاربه أو أقرباؤه. ويظهر من صاحب المدارك الميل إلى هذا القول، يظهر منا الميل إلى هذا القول أنه ليس المقصود ذي القربى هو الإمام عليه السلام خاصة. الأمر الثالث، وهو شنو الأمر الثالث؟ أن السهام الثلاثة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي للرسول وفي بعده تكون للإمام عليه السلام. هذا الأمر الثالث يظهر من صاحب الجواهر الشيء قال كأنه مفروغ منه، قضية مسلمة مفروغ منه، ولعله يعلل ماذا يكون مفروغ منه، قال لعله لأن المراد بذي القربى الإمام، يعني حافظ على سيجي في الروايات أن نقول أن المقصود بذي القربى هو الإمام، حافظ على هذا نقول أن سهم ذي القربى للإمام. صاحب الجواهر يقول بل صحيح للإمام، لكن النبي صلى الله عليه وآله في حياته في حال حياته هو الإمام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته هو الإمام، فيأخذ ثلاثة سهام، سهم الله يكون له كما تنص الروايات، وسهم له بالإصالة، وسهم باعتباره ماذا إمامه، هو يأخذ السهام الثلاثة. قال لأن المراد بذي القربى الإمام عليه السلام كما ستعرفه الروايات الدالة على ذلك، وهو الإمام في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في حياته، فيأخذ الثلاثة حينئذ، سهم له بالإصالة وسهم رسوله، سهم له بالإصالة وسهم الله يأخذه أيضا، سهم الرسول بالإصالة يأخذه وسهم الله يأخذه. ليش؟ لأن ما كان له يعني لله فهو علما لوليه، هاي اثنين، وسهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام حال حياته ولا إمام غيره في حال حياته، لا إمام غيره، فيأخذ السهام الثلاثة، واحد بالإصالة، واحد ما سهم الله يأخذه باعتبار أنه ما كان لله فهو للرسوله، وسهم يأخذه باعتبار أنه الإمام. وبعد حياته لمن يصير هذه السهام كلها تنتقل للإمام عليه السلام. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع خالف فيه ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن السهام الثلاثة هي لأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين، متختص بيتامى ومساكين وأبناء السبيل أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما تذهب إلى كل من اتصف بهذه الصفة من سائر المسلمين. هذه هي يعني القول المشهور عندنا بين علماء الطائفة، وهؤلاء هم المخالفون. ومن هنا يظهر أنه هناك قولان في كل أمر من هذه الأمور، يوجد قولان. البحث يكون بها الشكل أنه نستعرض أدلة القول المشهور، والأدلة القول المشهور هي عبارة عن ثلاثة: الآية القرآنية آية الخمس استدل بها المشهور، يعني استدل بها للقول المشهور، والثاني هو الروايات والنصوص، والثالث هو الإجماع، دعوة الإجماع. ثم نستعرض أدلة القول الآخر. وصلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من حقي من عظم جلال الله سبحانه في نفسه، إن من حقي من عظم جلال الله سبحانه وتعالى في نفسه وجل موضعه من قلبه. أن يظهر عنده لعظم ذلك كل ما سواه، هذا من حق الشخص الذي يعظم جلال الله سبحانه وتعالى في نفسه ويجل موضعه في قلبه، هذا من حقه، يعني من اللازم عليه أن يظهر عنده ما سوى ذلك. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينظر إليه بنظرة احتقار ونظرة عدم اهتمام، وأن يكون لا شيء عنده. لماذا؟ لعظم ذلك، يعني لعظم جلال الله سبحانه وتعالى في نفسه وجلال موضعه في قلبه، أن يظهر عنده كل ما سواه. هذا هو موضع الشاهد. بعدين الإمام عليه السلام يقول، يضيف لها العبارة، يقول: وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه. أحق من يقوم بهذا بأن يظهر عنده ما سوى الله سبحانه وتعالى، أحق من يكون كذلك هو من عظمت نعمة الله عليه، من كانت نعمة الله عليه وافرة وسابغة ولطف إحسانه به، ولطف إحسان الله بهذا الشخص، فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما. تناسب طردي بين أن تعظم نعمة الله سبحانه وتعالى على أحد، في المقابل لابد ماذا؟ لابد أن يزداد حق الله عليه ماذا؟ عظما. فعليه ماذا؟ أن يؤدي هذا الحق. كيف يؤدي هذا الحق؟ بأن لا ينظر إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى إلا نظرة استغرار واحتقار. هذا أحق من يقوم بذلك، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه هذه النعم، وليس المقصود بالنعم هو النعم المادية، لا قيمة للنعم، ليست نعم في الحقيقة، وإنما هي نقم وامتحانات واختبارات. النعم الكثيرة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا: نعمة الولاية، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، الصحة، العافية، الأولاد، الذرية، كل هذه النعم الوافرة التي أنعمها الله علينا نحن بماذا نقابلها؟ بماذا نقابلها؟ كلما تزداد النعمة لابد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، وإلا إذا لم نكن كذلك نخشى أن نكون مصداق للاستدراج الذي تشير إليه الآيات القرآنية. استدراج في المفهوم قرآني أشير إليه في عدة آيات قرآنية، أن الله سبحانه وتعالى من باب الاستدراج هو ينعم على عبده ما يريد، يعطيه ما يريد، لكن من باب شنو؟ من باب الاستدراج حتى يزداد من. وهذا الإنسان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه هذه النعم الوفيرة، هذه النعم الوفيرة، وما من أحد إلا ونعم الله عليه وفيرة، وإن كان قد تختلف شدة وضعفا قلة وزيادة، لكن ما من أحد إلا ونعم الله سبحانه وتعالى عليه وفيرة. هذا صاحب الإنسان الذي يكون بهذا الشكل هذا لابد أن يلتفت، لأنه إذا لم يؤدي حق هذه النعم، إذا لم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق هذه النعم لابد أن يلتفت إلى أن هذا لعله استدراج، هذا شرك، هذا استدراج أيها أشبه بالشرك، استدراج له حتى يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. كلما تزداد عليه النعم هو يعطى أكثر ويعطى أكثر لكي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى أكثر. لابد أن يلتفت الإنسان إلى هذا الشيء، لابد أن يقابل هذه النعم بالشكر، بأن يؤدي حق هذه النعمة، وأداء حق هذه النعمة في الحقيقة لا يكون إلا بالتقرب إليه سبحانه وتعالى. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب، يعطيه الله ما يحب وهو مقيم على معصيته، فاعلموا أن ذلك استدراج. ثم قرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب كل شيء. كل شيء هذا استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل واحد من عندنا ينبغي أن يلتفت إلى هذه النقطة، أن لا يكون النعم التي هو يعيش فيها أن تكون هذه من باب الاستدراج. الحديث الشريف شوي خفف من المعنى، يقول: وهو مقيم على معصيته. فإذا كان مقيم على المعصية وهذه النعم السابقة تتبع عليه، هذا يكون باب الاستدراج، فتحنا عليه أبواب أخرى. شو تريد من هذه الدنيا؟ شو قيمة هذه الدنيا؟ ما تريد خذ من هذه الدنيا، لكن هذا استدراج ما علما في الآخر شنو هو الموقف يكون؟ موقف مختلف تماما، مختلف. فالذي تكون نعم الله عليه سابقا ينبغي أن يلتفت إلى هذه النقطة حتى يخرج عن كونه مستدرج من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يؤدي حق هذه النعم، يؤدي حق هذه النعم، حتى لا يدخل في المستدرجين، لا يدخل في باب الاستدراج، لأنه إذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على المعصية هو مستدرج، هو مستدرج وقد يعطى أكثر مما هو عليه. لكن هذا كن ينبغي الإنسان يعني يحاسب نفسه، هذا مو قضية طبيعية، هناك عملية استدراج عليه أن يقيم، يؤدي حق هذه النعم، وأداء حق هذه النعم يكون بالالتزام بما يريده الشارع منا. هذا أداء حق، أن نلتزم بما يريده الشارع منا، أن نلتزم بهذا الشيء. وإذا تطورنا أكثر نلتزم بأمور أخرى جيد جدا، لكن التزمنا بهذا المقدار، هذا هو المقدار، أدينا حق النعم التي علينا، وإلا نكون من المستدرجين. نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يرزقنا توفيق الطاعة وحسن العبادة، وأن ننال مرضاته سبحانه وتعالى بأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. صلى الله على سيدنا محمد.